بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 96 بعد 100 على 1.
فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، لأن نحن ضيوف عنده، قام يرحب بحشاش بفاسق فاجر إن لم يكن كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك كان بجنب هذا المسجد، وكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان، طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ، يعني مجذوب، أخذوا الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنا بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة. شو بندورة حشيش بيض باذنجان شبه، ما في جملة غير تامة. وهيك يركع ويسجد، حينئذ عرفت بأنه رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي التقوى؟ ما هو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد، ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال، أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله، هذا هو فقط، سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا. قال أحد المشايخ عندنا في دمشق: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وما تذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد، لكن ضربنا هذا الاتجاه، هل يؤمن بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء؟ وإذا بصاحب الدار بيقول: يا أستاذ، والله نحن في هذه البلدة، وهنا العبرة، في هذه البلدة كنا نعتقد كما تقول أن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام، لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف 20 سنة، غاب عن القرية 20 سنة، ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات إلى آخره، فكنا نسمع منه أكثر من مرة: إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، كلام صدق. والحجر هل ما بيعجبك بفجك بيجرحك، الحجر هل ما بيعجبك بفجك، إذا شفت إنسان عم يشرب خمر عم يحشش بجوز هذا يكون من كبار الأولياء والصالحين. إياك ثم إياك أن تنتقد فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح. ثم روى لهم القصة التالية: قال كان هناك شيخ محتسب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخرج إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين بمصاحبة الشيخ، كلما رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر، حتى وقف عند بقال عنا بيقول عن بقال عطار فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه، وبالغ في الإنكار يا فاسق يا فاجر أنت تبيع ما يضر ولا ينفع وإلى آخره، بيقول لهم الشيخ الأزهري فما أتم هذا العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا يعقل شيئا. الشيخ البقال تاري هو من كبار الأولياء والصالحين، ولذلك لما أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه، احتار أتباعه في حقه فأخذوا يسألون لمعالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء، من شخص إلى شخص من مكان لمكان حتى جاءوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما بدلكم على مشكلته إلا فلان، اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين، يعني جمع بين الشريعة وبين الحقيقة، روحوا إليه. ذهبوا إليه قالوا له القصة كذا وكذا، قال هذا في البقال وأنا بسميه الولي الحشاش، هذا من كبار الأولياء والصالحين، علاج شيخكم تاخذوا تسترضوا هذا الولي الحشاش يرضى عن الشيخ بيرجع الشيخ كما كان. راحوا إليه وقالوا له يا سيدنا ما تأخذ الشيخ، الشيخ مش عارف مقامك، يعني كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة وبين الشريعة. هكذا ما زالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العالم الآمر المعروف نهى عن المنكر، ومثل واحد كان نايم وصحي، وأحسوا الجماعة أنه فعلا كلام ذو الجناحين صحيح، أي رجع الشيخ كما كان. الشيخ بدوره أخذ يعتذر للولي الحشاش أنه ما تأخذنا، نحن ما عرفنا مقامك منزلتك عند الله عز وجل، وين العبرة؟ قال الولي الحشاش لهذا العالم أنت يا شيخ بتظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر، أنا ببيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره ضد الحشيش، فما أحد يشتري من عندي إلا ويشفى من شرب الحشيش. هكذا يعطلون أحكام الله عز وجل وعقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم. ونحن نعرف مشايخ في دمشق الشام ورجل في حلب يصرحون في دروسهم العامة في المساجد الكبيرة إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على رقبته فلا تنكر عليه، لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم. والدليل على ذلك اسمعوا القصة التالية، كان هناك شيخ له أتباع مريدين، قال أحدهم تعال يا ابني روح ائتني برأس والدك، سمع وطاع، هيك معلم الولد أن الشيخ إذا أمر يجب طاعته ولو بمخالفة الشرع. راح الولد على البيت ففصل رأس أبيه عن بدنه وهو نائم بجنب زوجته، وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ. فتبسم الشيخ ضاحكا قال له كليش؟ قال له تظن أنت أنك قتلت والدك؟ لك. قال يا ابني والدك مسافر، أما هذا صاحب أمك، أنا بأمرك أنك تقتل أبوك؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك يزني بها، ولذلك أنا أمرتك بأن تقتله. الناس المساكين المخدرين، المخدرين بهذا النوع من الأفيون الذي لا يعرفه أصحاب الأفيونات. فلما بحدث الشيخ بهالقصة هذه وبهالنتيجة هذه، بتلاقي المسجد ضجة بإيش؟ بتكبير وتعظيم الله وإيش. هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات سنين قبل 10 سنوات تقريبا، وأنا هناك جاءني أحد إخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة على السنة، وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني وأنا أصلي هالساعات. قال لي تعرف شو حدث الشيخ فلان اليوم؟ قلت له لا، شو حدث؟ ذكر لي هذه القصة. ونحن في هذا الحديث يمر شخص قريب صاحبي، هذا ابن خالته بالضبط ويعرف بأبو يوسف. هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة. الحقيقة يا أخوانا يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا النوع من الأفيون، لأنه هذا أخطر من الأفيون المادي. الأفيون المادي صحيح بيغيب الإنسان ولكن مش طول الزمان، أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مشلوب رايح. والدليل في تمام القصة، مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالته، يا أبو يوسف تعال. دخل قال له شو رأيك في الدرس الليلة درس الشيخ؟ قال له ما شاء الله تجليات تجليات. نحن عندنا نكتة في الشام أو في دمشق بصورة خاصة، باردي ما أبغى، في دمشق في محل خاصة بالنصارى اسمه باب ثومة. هناك صاحب دكاني واجهتين ببيع خمر، وفي اللافتة كاتب عليها تجليات بقلة. بقلة هو النصراني صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة، تجليات بقلة. فلما أدون الصوفية بيسمعونا ما شاء الله بيقولوا تجليات، نحن بنتبعها تجليات بقلة. الشاهد ما شاء الله بيقول أبو يوسف تجليات بقلة. قال له شو رأيك في القصة هاي؟ قال له صحيح أنتم جماعة يعني وهابية تنكروا كرامات الأولياء، هاي داخل في مخه إنه هاي كرامة. دخل صاحبنا وهو على قد حاله يعني في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف، دخل معه في نقاش. أنا جالس وراء الطاولة وصلي ساعات، شعرت بأنه ما في فائدة بين اثنين، ما في نتيجة ما في ثمرة، قلت لابد ما أنا أتدخل في الموضوع. قمت وجلست بجانبهما وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وقل له يا أبو يوسف بارك الله فيك، انتبه القصة بتدلك ان مركبة تركيبة، انا بيقولوا انا عن مصيبة تركيبة. انت ما انك شايف كيف الشيخ بيقول هاي امك، هذا الرجل ما هو ابوك، فهو لانه عم يزني بها انا امرتك انك تذبحه وتقتله، وهلا انا بامرك تذبح ابوك. طيب هون مبين انه في جهل من ناحيتين، الناحية الاولى انه هل لغير الحاكم المسلم ان ينفذ الحدود؟ لا، لانه يقع فتنة بين الناس. ثانيا هل حد الزاني المحصن ان يفصل رأسه عن بدنه ولا ان يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث واخير، ولماذا اقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن وترك الام المزني بها كما هي؟ فمبين ان القصة تركيبة وما تحتاج الى نقاش، يعني ما في فائدة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اخيرا قلت بقى ما بقى عنا سلاح غير سلاح العاطفة، ولا حول ولا قوة الا بالله. قلت له يا ابو يوسف هلا باختصار، هلا لو انه الشيخ شيخك اللي روالكم القصة هاي امرك بانك تذبح ابوك تفعل؟ سؤال محرج جدا. شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين اذا سئل هذا السؤال؟ يقول اعوذ بالله انا بقتل ابي. تعرف شو قال؟ قال انا ما وصلت لهالمقام.
الله اكبر.
ونفر وخرج. انا خاطبته بلغتنا السورية، قلت له امرك ان شاء الله ما تصل. هو يعتبر انه وصوله لمقام اذا امر من قبل الشيخ اقتل ابوك اذبحه، ما شاء الله وصل، هو لسه ما وصل. فنحن قلنا له امرك ان شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع لكتاب والسنة، وليس لا قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم تفضل.
أقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي وغيره، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والوالد لولده والصائم أو المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، ثم يقول الله عز وجل: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم.
فذكرته ضعيفا.
اي نعم.
ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. فما الحكم عندكم؟
مصحح بنفس اللفظ؟
بنفس اللفظ لكن بـ 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 بأطول. يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي، لكن نفس اللفظ.
والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش عم نقول لك إنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل، لكن ليس بهذا التمام وبلفظ القيمة. يا أخي مبدو يا على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي، تحفظ في اي باب في اي رقم حتى يسهل علينا مراجعة؟
مش اشكال، اما يعرف بسهولة يعني، اني حطيت عنده ملاحظة لما قرأت اليوم.
طيب اذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل.
في انسان صديقي كلفني ان استشيره في مسألة. الانسان هذا الصديق لي متزوج.
ارفع صوتك.
متزوج وعنده ثلاثة اولاد ويريد الطلاق من زوجته، يعني لشقاق والنزاع، بحجة انه لا تصلي، وصار نزاع بينه وبين زوجته، وقال لها احلفي على القرآن مسكة القرآن وستته على طول ايدها وتشتمه وتسبه بألفاظ المسبات، فما نصيحتكم لهذا الشاب؟
طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتصليقها أولادا ثلاثة. فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان، هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة، قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها. ولذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفة، ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق، وهذا هو الحكم، لأننا نخشى أن يقع أن يكون هو من ذاك النوع، من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، زوجتي لا ترد يد لامس، زوجتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. وأنا بقول لهذا الرجل الذي أجهله: طلقها. قال: إني أحبها. قال له: فأمسكها. شو بده يسويها معه؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح بها عشرة بالحرام. لا، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. قال له: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه، أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى. لكن سيعرض للمشكلة، وهذا يقع معنا كثيرا، أسئلة تردنا من هذه النوع: لكن إلي من هكذا ولد. طيب شو ساوي لك؟ أنت أدرب تستطيع أن تصبر دونها وأن تقوم أنت على أولادها، أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم وتفسد تربيتهم إلى آخره؟ هذه قضايا. وعليكم السلام. هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولا حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانيا رب الدار أدرى بما فيها. الجواب يقال لهذا الإنسان: طلقها. لكن انظر، إذا طلقتها هل تعود إليها؟ فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى. وين أخونا وفيق؟ بدنا نستأذن الساعة الآن، أظن يعني طابت الحادي عشر والثلث. نعم. طيب، يعني بعد السؤال هذا تسمح لنا
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بالنسبة سؤال يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد، جلست مع بعض الشباب ممن يخرجون مع بعض الدعاء، يعتقدون يعني بأنهم على حظ كبير من الصواب في الدعوة إلى الله، فجلست معه وذكرت الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقلت يعني من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فكان الجواب منه بأنه هذا من النقمة، لأنه إذا أقمت الحجة.
عفوا، هذا حتى نفهم عليك.
نعم.
أو عليه. قوله هذا من النقبة ايش هو هذا؟
ان نأمر بالمعروف ان نقيم الحجة على الناس.
ايه.
لان في حال اقامة الحجة على الناس يكون هذا نقمة لانه ممكن ان يعصي.
الله اكبر.
فقلت له بان هذا يعني اذا عصى فالحجة قامت عليه وهذا ما امرنا الله به ان نقيم الحجة وننهي. فكان من اعتقاداته في الدعوة بأنه حتى يعني البداء يجب أن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو إلى التوحيد، وكأنه الآن نخاطب بجزئيات الدين الإسلامي بأنه التوحيد، ولا لا ننكر على أي إنسان إذا قام ببدعة أخرى لأنه يجب أن نربيه، وفي حال التربية في المسجد، وأنتم الآن يقصد نحن بالدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج الدليل بأن الناس الآن تنفر منكم وأنتم يعني غلظاء مع الناس،
فقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا.
فيقول لو كنتم على حق لكان الناس ما عادوكم معظمهم.
ما شاء الله ما شاء الله.
فما الرد على
هذه المشكلة يا أخي التي نحن نزنزن حولها دائما وأبدا؟
وهل نحن يا فضيلة الشيخ مخاطبين بجزئيات أم بالدين كامل الآن حتى نسير يعني إذا رأينا إنسان ندعوه إلى التوحيد، بحيث إذا رأيناه يرتكب فاحشة أو منكر لا نقول له لكي أو في البداية نربيه أم نقيم الحجة عليه؟ أفيدونا.
معنى كلام هذا الرجل الذي تشير إليه أننا اليوم في العهد المكي، وهذا كلام خطير جدا، أظن أنه إذا ذكر هو به وتبينت له خطورته تراجع عن دعواه الباطلة، لأن معنى هذا الكلام أننا إذا رأينا إنسان لا يصلي ندعه ضلاله، رأينا إنسان آخر يزني كذلك يشرب الخمر إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من المحرمات حرمت في العهد المدني، أما العهد المكي فهو تركيز الدعوة حول التوحيد فعلا. ما أظن هذا الإنسان يصل به الجهل والحماقة إلى أن يلتزم هذا الإلزام الذي نلزمه به، لأنه معنى كلامك يا شيخ بأننا نحن الآن في وضع أشبه شيء بالوضع المكي، فنحن لسنا مكلفين بشيء سوى التوحيد، وهذا كفر لا يقول به مسلم على وجه الأرض إطلاقا. هذا شيء. والشيء الثاني، هل هم صحيح يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ هل هم يعرفون التوحيد؟ نحن ذكرنا آنفا كلاما موجزا، هم ينكرون على من يبحث التوحيد إذا ما انطلق معهم، لأن المشكلة عندهم أن لا تبحث في موضوع يثير الخلاف بين الحاضرين. ولذلك هو بقول لك لو كانت دعوتكم دعوة حق كانوا الناس ما نفروا منكم، وهذا دليل من عشرات الأدلة على جهل هؤلاء الناس. ولذلك فهم حينما يخرجون بزعمهم للدعوة في سبيل الله فهم ما عرفوا سبيل الله حتى يدعوا إليه، وكما يقال في الأمثل القديمة فاقد الشيء لا يعطيه. لقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت في الأفق سوادا عظيما، فقلت ما هذا؟ قال هذا موسى وقومه، يعني اليهود أمة كبيرة جدا. فنظر في الجانب الآخر فرأى سوادا أعظم، فسأل عن ذلك، قال هذه أمتك. قال عليه السلام هنا الشاهد. ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، وعرض علي الرجل والرجلان، وعرض علي النبي وليس معه أحد، وهؤلاء كلهم أنبياء. نقصد مش مثل حكايتنا، يعني بجوز الواحد منا يكون جاهل ما تعلم لي كان مسألة وعمل حاله داعي، بجوز يكون أسلوبه سيء، فبدل ما يجذب الناس إلى الإسلام فيصدق عليه قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين. الأنبياء منزهون عن مثل هذا الاحتمال، فهم مصيبون في أفكارهم وفي دعوتهم وهم موفقون في أسلوبهم. لماذا اختلفت هذه النتائج؟ موسى عليه السلام أمته سدت الأفق، الرسول عليه السلام طبعا أمته أعظم وأعظم، النبي معه الرهط والرهطان، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك أن أسلوب هؤلاء اختلفت ودعوتهم اختلفت؟ طبعا لا. ما معنى إذن هذا؟ ما معنى اختلاف ثمر دعوة هؤلاء الأنبياء وهي دعوتهم دعوة واحدة؟ السبب أن الأرض التي كانوا يحرثون فيها ويزرعون فيها أرض غير صالحة لا تنبت.
يقولون التوحيد توحيد توحيد. إن الله لم يسألنا عن ما في العقيدة الطحاوية.
شايف شلون؟
يسألون عن العقيدة.
هذا الذي نشير إليه. هو آنفا قلت أنت هو
نعم في مناقضات كثيرة.
يعني ما إلا كل عند الراوي قلت آنفا إنه قبل كل شيء من عند التوحيد. هم لا يعرفون التوحيد. وهي الآن نقضوا دعواهم بأنفسهم. هم لا يدعون إلا إلى أشياء معروفة عند الناس ومسلم بها، أنه لا تزني لا تشرب، لا مع ذلك بيقول لك لا تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر. نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه بعقائده وأحكامه بسلوكه وآدابه. ولكن لا شك أن الإسلام دائرته واسعة جدا، ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام. مع ذلك بإلا لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه بعقائده وأحكامه بسلوكه وآدابه. ولكن لا شك أن الإسلام دائرته واسعة جدا، ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام فهما وتبليغا وعملا مثله، هذا أمر مستحيل. ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من هذه الدعوة، وواجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به، وثانيا أن يدعو الناس إليه. وإلا القول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموه من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضروا على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم مسموع علينا فنسأل الله عز وجل انتهى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة أخونا الشيخ محمد بس كلمة لك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان بلد تعبان يوم
أي خير إن شاء الله. خاتم النحاس خاتم الحديد خاتم الذهب كل واحد ما سوى ذلك من المعادن سواء
كأنه طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا وكأنه تلميذ كأنه بعد ما يروح الشيخ يطلي هو على المنبر وسين يتكلم يقول شكل. مرة كنا عن نسيب قلت له انت ليش لما بيجي الشيخ لهون اذا كنت صادق ومخلص تريد الحق ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ وقت بيقول الشيخ موجود ما تكلم ابدا بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر وتصير تتكلم وتنبت بالشيخ وكذا هذا يدل على عدم الاخلاص وقت زال مني نسيب قال في بيتي هون تكلمت معه كلام قاسي جدا فانه شيء بيزعج
والله للأسف هؤلاء سبحان الله يعني هذا الشيخ مفتاح ابن غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في صناعة
المحدثين لا والله
بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع والتكميل وقواعد التهانة والكتب هاي اللي
حققها بعد
ولا ما في يا شيخنا
لا أكيد رجل وبعدين هو تعلقه بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة
سبحان
الله الله يسامحك بين لكم الآن
فيما بعد
فيما بعد
سمعت شيخنا انه مفتاح وغدة فصلوه من الجامعة علمت هذا وسمعت هذا كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر من الاستطافة مع الشيخ الصباغ وهؤلاء
هيك
نعم إنه يعني هم فصلوه ولعل يعني الأثر الأكبر رسالة الشيخ بكر وزير شيخنا في براءة أهل السمعة قرأتوها شيخنا يعني قوية على قلة عباراتها الشيخ من باز يقدم فيها أقوى في الطبعة الثانية براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة الشيخ بكر بن زيد كاتبها الشيخ بن باز سبحان الله طبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا
ما شاء الله
وقت يعني وزع جزاهم الله خيرا سبحان
الله والله إني يعني هو بقي هناك أكثر من المفروض يعني
طبعا لا شك طول
لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي لهم مراكز هناك وأن المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه لكن صاير في يعني اتجاهين اتجاه سياسي واتجاه ديني
عبد الله التركي رئيس الجامعة هو اللي كان حاطط له انتقاله
يمكن الدواليب
والدواليب طبعا هذا القوم شيخ ما قرأت بحث الدواليب حول الربا وما الربا وهي القضايا يعني
ما اذكر اني قرأت شيء من ذلك
بحث قديم ولا جديد؟
هو انا شفته والله من سنتين ثلاثة او حتى اكثر لعله، لكن قريبا نفس البحث نشرته جريدة اللواء الاردنية باسم دكتور اخر كاتبين من علماء السعودية وكذا، وهو اسم مستعار لا اصلا. وانا موقن انه هو الدولي بنفسه، لاني انا يعني قارنت. عجيب
سبحان الله. هو الدواليبي لا علم عنده الشريعة إطلاقا، دراسته في باريس مع شهادة حقوق.
حقوق منور
سوري حلبي
حلبي
وكان وزير
قرات الثنتين يعني دواليب وهذا عبد الناصر
نفس
دكتور
طبعا ما في كذب كذب
هذا الشيخ كذب ان سعودي هو
زي ما قال ابو مالك اليوم قال انه هذول تبعون المجلات والجرايد هذول يطلق لهم مال السحت حرام ويحطوا اشياء
خارج
الشرع الله
صحيح
نشروا هذا وشو شغل المهندس اللي كان عندنا ملتقيت فيه هذا الشاب يتكلم على الربا وما الربا بيقول يا عمي ما شيء كثير بيقولوا له هذا الربا
ما في شيء
ما حبيت عنوان أخطر بحث علمي ينشر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لو ترفع رجلي مشان تسجد على شيء صامت ارفع ولا في شيء اسمه في شمنتو طيب حط رجاءك الله أكبر
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل يا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ان شاء الله انكم بخير يا استاذي.
الله يبارك فيك.
كيف صحتكم اليوم شيخنا؟ ان شاء الله احسن.
ماشي الحال الحمد لله.
نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء يا استاذي.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحييك شيخنا.
كيف الجميع؟
والله كل الاخوة بخير ويسلمون عليك.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في سؤال واستفسار.
تفضل.
الله يجزيكم الخير.
مرحبا.
السؤال احد الاخوة بيسأل عن مسألة الجمع. اذا جاء في العشاء وادرك معهم ثلاث ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبة له، فهل يجوز اذا سلم الامام وكان منفردا هو ان يتمم الجمع عشاء؟
هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد.
نعم
هكذا الظاهر، بقول ما دام حضر المسجد.
جزاك الله خيرا يا استاذي. اما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبة لفهارس الضعيفة الصحيحة،
الفارس الصحيح
الخامس اللي انا بشتغل فيهم الان.
ايوه.
بالنسبة لفارس الاحاديث الضعيفة شيخنا،
ايه
قد يكون الحديث حسن لغيره ففي بعض الفاظ بتجيبها انت ضعيفة، فكيف العمل بالنسبة لهاي
اللي فيه الفاظ ضعيفة؟
نعم
يحشر في الضعيف
اذا لم يكن له شاهد. طبعا
طبعا هذا مفروغ منه.
نعم نعم.
ايه نعم
نعم. بس هذا السؤال يعني كنت حاب استفسر.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا ابو احمد بيحكي معكم.
يلا بسم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بدنا نسلم عليكم فقط يا شيخنا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.